الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تتمة الكلام حول ما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه دفعا للإشكال عن التعريف الأول، فإنه ذكر بأن كلمة الملك التي اشتمل عليها التعريف منبهة على إرادة الحق وإخراج ما كان على نحو الحكم، وبالتالي فإن جميع الموارد التي نقض بها على التعريف تكون خارجة عنه، فلا يمكن أن يقال بأنه ليس بمانع. ولكن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه صار محلاً للنقض والإبرام من قبل الأعلام، فناقشه عدة من أعلام المحققين رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم السيد اليزدي قدس الله نفسه والمحقق الأيرواني والمحقق العراقي قدس الله سريهما، ونحن نبين أولا مناقشة السيد اليزدي لما أفاده الشيخ الأعظم، ثم نبين مناقشة المحقق الأيرواني لما أفاده الشيخ، ثم نبين جواب المحقق الأصفهاني قدس سره عما أفاده والانتصار منه للشيخ قدس سره، ثم نبين ما أفاده المحقق العراقي إشكالا على الشيخ، ونبين وجها دفاعه. ويتضح لماذا أخرناه عن العلمين رضوان الله تعالى عليهما. أما ما أفاده السيد اليزدي فقد قال في حاشيته الشريفة: لا يخفى أن الملك لغة السلطنة، هذا مر سابقا، وفي العقود الجائزة أيضا السلطنة متحققة. فلا دلالة في التعبير المذكور على ما ذكره، وأراد أن يتخلص بلفظ الملك من هذه الأغيار التي قيل بدخولها، فقال بأن لفظ الملك ينبه على وجود حق فسخ العقد، وهذا الحق لا يتسع وهذا الملك لا يتسع للموارد الأخرى التي لا يوجد فيها ملك للحق، لا يوجد فيها ملك للفسخ عفوا. فقال السيد اليزدي: كلا، السلطنة هي المراد من الملك، والسلطنة موجودة في كلا الموردين، إلا أن يراد من الملكية السلطنة المطلقة على الفسخ، بمعنى كون أمره بيده من جميع الجهات، مو مطلق السلطنة، سلطنة خاصة. السلطنة المطلقة على الفسخ بمعنى كون أمره بيده من جميع الجهات، كما في لفظ الملك المضاف إلى الأعيان وهو غير ظاهر، إذ الملك المضاف إلى الأفعال يمكن أن يجعل بمعنى السلطنة على نفس ذلك الفعل بمعنى القدرة عليه، لا بمعنى كونه مملوكا له ومسلطا عليه من حيث سائر التصرفات. بيان ما أفاده قدس الله نفسه الزكية ببيان أمرين. الأمر الأول، إن الملك كما أوضحناه عند بيان كلامه، إن الملك لغة بمعنى السلطنة، والسلطنة كما هي ثابتة في مورد الخيار، في موارد الخيار، كذلك أيضا هي ثابتة في الموارد التي نقض بها على تعريف الفخر رضوان الله تعالى عليه. فإذن إن كنا نحن ومعنى الملك لغة، فلفظ الملك لا يخرج تلك الأغيار. لماذا؟ لأن لفظ الملك يعني السلطنة، والسلطنة كما هي موجودة في مورد الخيار موجودة في موارد الأغيار. هذا ما ذكره أولا. ثانيا، إن قلت لعل المراد من الملك في كلام الفاخر ليس مطلق السلطنة، وإنما سلطنة خاصة، وهي السلطنة من جميع الجهات، السلطنة من جميع الجهات، السلطنة على الفسخ، على فسخ العقد والتصرف فيه من جميع الجهات، بحيث يتمكن ماذا؟ من إسقاطه، يتمكن من نقله، يتمكن من غير ذلك. فله السلطنة التامة المطلقة من جميع الجهات، وإذا كان ذلك هو المقصود فقطعا لا يتسع، لا تتسع كلمة الملك لدخول ماذا؟ لدخول ما نقض به على تعريف الفاخر، لأن السلطنة في تلك الموارد هي سلطنة محدودة وليست سلطنة مطلقة. إن قلت ذلك، قلنا هذا الاحتمال إنما يتجه لو كان لفظ الملك قد أضيف إلى الأعيان، والحال أن لفظ الملك قد أضيف إلى أي شيء؟ أضيف إلى الفعل، ملك الفسخ، الفسخ فعل. لماذا نقول لو أضيف إلى الأعيان لكان لذلك الاحتمال وجه؟ باعتبار أن ملك العين، أن السلطنة على العين لا معنى لها إلا بتقدير متعلق لها، السلطنة على العين لا معنى لها إلا بتقدير متعلق لها، لي سلطنة على الكتاب. سلطنة على الكتاب بأي معنى؟ ما هو متعلق السلطنة؟ سلطنة على بيعه، أو سلطنة على تصفحه، أو سلطنة على مثلا على المضاربة به. السلطنة لا بد أن يكون لها متعلق إذا أضيفت إلى العين، إلى العين. وبما أن المتعلق لم يذكر فحينئذ يكون حذف المتعلق دالا على ماذا؟ على العموم. فيقال بأن الملكية والسلطنة المتعلقة بالكتاب سلطنة تتسع ماذا؟ لجميع التصرفات، حتى الإسقاط، حتى النقل، وهذا يختص بأي شيء؟ يختص بموارد الحق ولا يشمل موارد الحكم، فلا يصح النقض بتلك الموارد. ولكن هذا لا ينطبق على ما نحن فيه. لماذا؟ لأن الملك والسلطنة قد أضيفت إلى أي شيء؟ قد أضيفت إلى الفعل بحسب الفرق. ملك فسخ العقد، والسلطنة على الفعل إنما هي بمعنى ماذا؟ بمعنى القدرة على إيجاده وإعدامه، هذه هي السلطنة. وهذه السلطنة سلطنة ماذا؟ سلطنة يشترك فيها جميع موارد الملك، جميع موارد الحق وموارد الحكم. فكما أنه في موارد الحق توجد سلطنة بمعنى القدرة على الإيجاد، يعني على الفسخ وعلى عدم الفسخ، أيضا في موارد الحكم ماذا؟ توجد هذه القدرة، القدرة على الفسخ وعلى عدمه. وبالتالي فإن هذا القيل لا يمكن قبوله، وإذا كان لا يمكن قبوله فيبقى لفظ الملك محمولا على معناه اللغوي وهو السلطنة، وإذا كان محمولا على معناه اللغوي فإنه لا يصلح لإخراج ماذا؟ لإخراج الموارد التي نقض بها على التعريف، فيبقى الإشكال على ما هو عليه. هذا ما أفاده سيدنا اليزدي أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته الشريفة. وأما المحقق الأيرواني قدس الله نفسه وتبعه كذلك سيدنا الأستاذ دام ظله في منهاج الفقاهة، فقد أفاد بأن الملك أو فلنقل بأن نعم بأن ملك فسخ العقد، بأن ملك فسخ العقد يكون على نحوين، ملك فسخ العقد يكون على نحوين. النحو الأول هو السلطنة على فسخ العقد، يملك فسخ العقد بمعنى أن له السلطنة على فسخ العقد، كما هو الحال مثلا في موارد العقود الجائزة كالهبة مثلا لغير ذي الرحم، فإن له السلطنة على فسخ العقد. هذا نحو من أنحاء ملك فسخ العقد. والنحو الثاني وهو المهم هو السلطنة على فسخ العقد والسلطنة على فسخ هذه السلطنة. فعندنا سلطنتان، سلطنة على فسخ العقد وسلطنة على إزالة هذه السلطنة، على إزالة هذه السلطنة. بماذا يزيلها؟ بإسقاطها، يزيلها بإسقاطها، بنقلها، بأي نحو من الأنحاء. فإذا النحو الثاني من السلطنة على فسخ العقد السلطنة التي تعلوها سلطنة أخرى، وهي السلطنة على ماذا؟ على فسخ السلطنة نفسها، السلطنة على إزالة السلطنة التي هي بمعنى فسخ العقد. صار معلوما؟ فإذا عندنا نحوان من السلطنة. وكلام الشيخ الأعظم قدس سره إنما يتم لو أريد بالملك السلطنة بالنحو الثاني، لو أريد بالملك السلطنة بالنحو الثاني، سلطنة على الفسخ وسلطنة على إزالة السلطنة. لو كان المراد من الملك في كلمات في كلام الفخر في تعريف الفخر هو ذلك، لكان كلام الشيخ دقيقا، إذ أن كلمة الملك حينئذ تخرج الموارد التي نقض بها على التعريف. لماذا؟ لأنها لا تتضمن إلا سلطنة على فسخ العقد، ولا توجد فيها سلطنة على إزالة هذه السلطنة. فحينئذ يبقى التعريف ماذا؟ يبقى التعريف سالما عن دخول الأغيار فيه. ولكنه ليس بتام. لماذا؟ قال لأن الملك هو مطلق الاستيلاء على شيء. الملك بحسب مفهومه هو مطلق الاستيلاء على شيء والسلطنة عليه. كانت هنالك سلطنة على إزالة هذه السلطنة أم لم تكن هنالك سلطنة؟ متى ما تحققت سلطنة في مورد من الموارد ولو بمقدار فسخ العقد، فإن هذه السلطنة يعبر عنها بأنها ملك. وإذا كان معنى الملك ومفهوم الملك هو السلطنة والاستيلاء مطلقاً، فحينئذ ماذا؟ لا تصلح كلمة الملك لدفع الإشكال. لما؟ لأن الاستيلاء والسلطنة كما هو حاصل في مورد الخيار حاصل أيضا في مورد الموارد التي نقض بها على تعريف الفخر رضوان الله تعالى عليه. هذا الذي أفاده كل من الفقيه اليزدي والمحقق الأيرواني، أجاب عنه المحقق الروحاني قدس الله نفسه أجاب عنه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في حاشية المكاسب بجواب متين استجوده المحقق الروحاني أعلى الله مقامه. وملخص الجواب الذي أفاده المحقق الأصفهاني هو أن السيد اليزدي والشيخ الأيرواني قد خلطا بين المعنى اللغوي للملك وبين المعنى الاصطلاحي للملك. فإن المعنى اللغوي للملك كما أفاد السيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف، وهو الظاهر من كلمات المحقق الأيرواني، هو بمعنى السلطنة وبمعنى الاستيلاء. وبالتالي فإذا كنا نحن وهذا المعنى اللغوي، فكلمة الملك جنس يتسع للسلطنة التي تكون في مورد الحق ويتسع للسلطنة التي تكون في مورد الحكم بلا فرق، ولكن مقامنا ليس مقام بيان التعريف اللغوي، وإنما هو مقام بيان التعريف الاصطلاحي. فالفخر الحلي أعلى الله مقامه الشريف إنما هو بصدد بيان ماذا؟ بصدد بيان معنى الخيار اصطلاحاً، وليس بصدد بيان معنى الخيار لغتان. وإذا كان بصدد بيان معنى الخيار اصطلاحا فإن المفردات التي اشتمل عليها تعريفه مفردات اصطلاحية وليست مفردات لغوية، وبالتالي فهو يريد من الملك معناه ماذا؟ معناه الاصطلاحي. ومعناه الاصطلاحي معنى الملك اصطلاحان هو السلطنة الاعتبارية. وأما السلطنة المذكورة في الموارد التي نقض بها على الفخر قدس سره فليست سلطنة اعتبارية، وإنما هي سلطنة تكليفية. السلطنة في مورد الخيار سلطنة اعتبارية، بمعنى أن المعتبر قد اعتبرها لذي الخيار، وبالتالي يمكن زوال هذه السلطنة باختلاف الاعتبار. إذا أسقطها صاحب الخيار فإن من بيدهم الاعتبار يعتبرون هذه السلطنة قد زالت، سلطنة اعتبارية. الملك إذا أطلق في الاصطلاح يراد به هذا النحو من السلطنة، السلطنة الاعتبارية. ونحن لا ننكر وجود سلطنة في الموارد التي نقض بها على الشيء على تعريف الفخر، ولكنها ليست سلطنة اعتبارية وإنما هي سلطنة تكليفية، بمعنى أن الحكم التكليفي قد تعلق بإثبات سلطنة في مواردها، وهذه السلطنة التكليفية لا سبيل ماذا؟ لا سبيل لإسقاطها ولا سبيل لنقلها، لأنها من نحو التكليف من نحو الحكم. إذن فعمدة جواب المحقق الإصفهاني عما ذكره كل من السيد اليزدي والشيخ الأيرواني هو هذا، هو أننا لو كنا والمعنى اللغوي كلامكم تام، ولكن الفرض أن الفخر في مقام بيان المعنى الاصطلاحي، وقد استخدم كلمة الملك في مقام بيان المعنى الاصطلاحي، إذن هو يريد بها معناها الاصطلاحي، ومعناها الاصطلاحي هو السلطنة الاعتبارية. وإذا كان المعنى الاصطلاحي هو السلطنة الاعتبارية، إذن فتلك الموارد لا يمكن دخولها في التعريف، لأن السلطنة فيها سلطنة ماذا؟ تكليفية وليست اعتبارية. ومن هنا يعني ومن إجابة المحقق الإصفهاني قدس سره يظهر وجه اندفاع ما أفاده المحقق العراقي، لذلك أنا أخرت كلامه، لأن النكتة التي يمكن أن يدفع بها كلامه تستفاد من كلمات المحقق الإصفهاني. محقق العراقي في حاشية المكاسب التي هي تقرير لأبحاثه قال معلقا على كلام الشيخ قدس سره في الإجابة عن الإشكال، قال هذا الاستظهار من الشيخ مبني على أن لا يكون الملك مستعملا في كلماتهم في السلطنة، وكذلك في الأخبار، وأما لو كان يطلق الملك ولا يراد منه المقابل للسلطنة، يعني شيء آخر في قبال السلطنة، وما هو من آثاره، بل يراد نفس السلطنة، فلا وجه له. لما؟ لأن السلطنة ماذا؟ كما هي موجودة في مورد الخيار موجودة في تلك الموارد. واستعمال الملك، هذا المهم في كلامه، واستعمال الملك في كلماتهم وإطلاقه في الأخبار على السلطنة المحضة اللي عبر عنها محقق الأصفهاني بالسلطنة التكليفية التي هي من قبيل الحكم كثيرة جدا، كما في حديث معروف: لا طلاق إلا في ملك، ولا بيع إلا في ملك. بالنسبة إلى بيع الولي والمتولي والوكيل، فإن المراد من الملك في هذه الموارد ليس إلا السلطنة، وكذلك في بيع الكلي في الذمة. وبالجملة إطلاق الملك على السلطنة ليس بعزيزا. هذا الذي أفاده المحقق العراقي ينحل إلى دعويين. الدعوة الأولى هي أن إطلاق لفظ السلطنة على ماذا؟ إطلاق لفظ الملك على السلطنة المحضة بحسب تعبيره، أو على السلطنة التكليفية بحسب تعبير المحقق الإصفهاني، هذا ليس بعزيزا. بمعنى أنك أيها المحقق الإصفهاني تدعي بأن لفظ الملك بحسب الإصطلاح يراد به خصوص ماذا؟ خصوص السلطنة الاعتبارية، ولا يعم السلطنة المحضة، ولا يعم السلطنة التكليفية. هذه دعوة المحقق الإصفهاني التي أجاب بها عن كلام المحققين. ونحن نقول بأن كلمة الملك اصطلاحا ليست كما تقول، بل كما تطلق على تلك على السلطنة الاعتبارية أيضا ماذا؟ تطلق على السلطنة المحضة أيضا. هذا الأمر الأول الذي ينحل إليه كلامه. الأمر الثاني هو أن الشواهد موجودة على أن كلمة الملك ماذا؟ قد أريد بها السلطنة المحضة. الشواهد موجودة في الأخبار وفي كلمات الفقهاء. فساق خبر لا طلاق إلا في ملك، ولا بيع إلا في ملك، كما استشهد بمورد ماذا؟ بمورد بيع الكلي في الذمة. فإنه في مورد بيع الكلي في الذمة قالوا بأن بيع الكلي في الذمة، لا، بأن بيع الكلي في الذمة مشكلته هو عدم الملك، مشكلته هو عدم الملك، إذ أن الكلي في الذمة لا وجود له حتى يملك. وأجيب عن ذلك بأجوبة متعددة، إما بأجوبة متعددة، ولكن الجواب الذي يتلاءم مع ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية هو أن الملكية تحصل بمجرد البيع، ببيع الكلي، وكما يقولون بمجرد إنشاء بيع الكلي فإنه تحصل المالية لهذا الكلي والملكية له، والملكية له وإن كان كليا في الذمة. المسألة محل تفصيل، يأتي إن شاء الله محل كلام عنها كيفما كان. إذن هو يدعي قدس الله نفسه بأن الشواهد على استعمال الملك في السلطنة المحضة موجودة ومتوفرة. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية يسجل عليه أولا وثانيا. أما أولا فلأن كلام المحقق الإصفهاني إنما يدور حول ماذا؟ يدور حول الملك في الإصطلاح، فنحتاج أن نثبت بأن الملك في الإصطلاح هو كذلك. والحال أن الشواهد التي ساقها المحقق العراقي أكثرها شواهد من الأخبار وليست من كلمات الفقهاء، شواهد من الأخبار على أن الملك قد استخدم بمعنى السلطنة المحضة، وهذا لا ربط له بما نحن فيه. نحن كلامنا في تحرير المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عندما يقولون كلمة ملك فماذا يريدون بها. كون كلمة الملك قد جاءت في بعض الأحاديث والأخبار بمعنى السلطنة المحضة هذا لا ربط لنا به. فالمورد الوحيد الذي ساقه وادعى بأن الملك فيه بمعنى السلطنة المحضة هو ماذا؟ هو بيع الكلي في الذمة، هو بيع الكلي في الذمة. وأما بقية الموارد فلا ربط لها بما نحن فيه. وثانيا، لو أغمضنا النظر عن ذلك فإننا نقول بأن جميع هذه الشواهد التي ذكرها لا تصلح لإثبات دعواه، لأن الملكية في تمامها إنما هي من قبيل الملكية الاعتبارية وليست من قبيل الملكية المحضة أو من قبيل الملكية التكليفية. لا بيع إلا في ملكين، لا شك ولا ترديد في أن المراد من الملك هنا هو عبارة عن الملكية السلطنة ماذا؟ الاعتبارية. لا بيع في ملك، سواء قلنا بأنه لا بيع بمعنى لا بمعنى المعاملة البيعية، أو قلنا بأن المراد من البيع المبيع على الخلاف بينهم في ذلك. لا بيع إلا في ملكين، أي لا تصح المعاملة البيعية إلا في مورد يكون البائع مالكا لما يبيع، وهذه الملكية هي الملكية الاعتبارية وليست الملكية المحضة. إذ أن البائع لو أراد أن يهدي ذلك تلك السلعة إلى المشتري من غير أن يبيعه إياها لكان ذلك بإمكانه. أراد أن يرفع يده عن تلك السلعة ويقول بأنني رفعت يدي عن ملكيتها فليتصرف فيها من أراد أن يتصرف، له أن يصنع ذلك. الملكية في مورد البيع لا شك أنها ملكية اعتبارية، والكلام هو كذلك أيضا في مورد الطلاق، لا طلاق إلا في ملك. فإن الملكية التي هي بمعنى الزوجية إنما هي ملكية ماذا؟ اعتبارية وليست ملكية ماذا؟ تكليفية. فيمكن إزالة إسقاطها بأحد مسقطاتها، وكذلك هو الكلام في بيع الملكي في بيع الكلي في الذمة. الملكية السلطنة الحاصلة في بيع الكلي في الذمة لا شك في أنها سلطنة اعتبارية، يعني لولا أن العقلاء يعتبرون أن هذا الكلي في الذمة قد تحقق بيعه لما تحققت هذه المعاملة أصلا. ولولا أن البائع يعتبر هذا الكلي على ذمته لما تحقق هذا لما تحقق شيء في ذمته. كلها القضية عملية اعتبارية. فهذه الشواهد التي ساقها المحقق العراقي غير ظاهرة فيما أفاد. إذن حاصل الكلام هو أن كلام المحقق العراقي يصيب الهدف في مناقشة المحقق الإصفهاني لو أثبت أن الملك في الإصطلاح يراد به ماذا؟ يراد به ما يعم السلطنة المحضة، ما يعم السلطنة التكليفية، وليس كما ادعى المحقق الإصفهاني من أنه في الإصطلاح لا يراد به إلا ذلك، لا يراد به إلا السلطنة الاعتبارية عفوا. لو أن المحقق الإصفهاني العراقي أثبت ذلك لأصاب مناقشة المحقق الإصفهاني وجواب المحقق الإصفهاني في القلب، ولكن ما أفاده لا يثبت هذا المدعى، فيبقى كلام المحقق الإصفهاني تاما، وبالنتيجة فإن كلام الشيخ أيضا وجوابه عن الإشكال تام لا كلام فيه. والمعذرة أطلنا عليكم في هذا البحث وأخذنا الله يحفظكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. القول في الخيار وأقسامه وأحكامه مقدمتان. الأولى تتكفل بتنقيح موضوع هذا الكتاب، هذه المباحث، فإن جميع المباحث اللاحقة تنقح المحمول، وهذه المقدمة تتكفل بتنقيح الموضوع. الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار، غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقد، على ما فسره به في موضع من الإيضاح، وعرضت بخدمتكم بأنه في الإيضاح قد فسره بملك الفسخ، بملك الفسخ. ومر الكلام فيما يرتبط بقضية التغليب ها هنا. والذي يظهر بأن ما ذكروه من أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه بصدد تعليل ما ادعاه من التغليب بتفسير المحق بتفسير الفاخر ليس بظاهرين، لا يظهر من كلام الشيخ أنه بصدد التعليل، وإنما هو بصدد بيان أن جماعة من المتأخرين قد بنوا على ذلك، وأحد هؤلاء بلا شك هو ماذا؟ هو الفاخر. بل أنا خب هم عرضت بخدمتكم، قلت هذه المسألة تحتاج إلى يعني إلى تتبع، إلى تتبع، فإن أثبتنا بأن هذا التعريف موجود في كلمات غير واحد من المتأخرين فحينئذ التغليب تتم دعوة التغليب، وإلا توقفنا عندها، هذه تحتاج إلى تتبع. هذا كلام هؤلاء لا يعول عليه، يعني هم خصوصا إذا كان بحثهم عن تعريف الخيار بهذه العبارة بملك فسخ العقد، والحال أنها لم ترد حتى في كلام نفس الفاخر رضوان الله تعالى عليه، فالأمر يحتاج إلى تحري. فإذا أحدكم يتكفل بذلك نكون له من الشاكرين. فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة، هذا النقض واحد. وفي عقد الفضولي اثنين. وملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث، وملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث. هنا يدل كلامه قدس الله نفسه الزكية على وجود عقد قد صدر من المورث قبل وفاته، وهذا العقد للوارث ماذا؟ أن يرد منه ما زاد على الثلث. ولا شك أن هذا النحو من العقود لا يشمل غير ما صدر من العاقد من المورث في حال مرضه، وأما ما صدر منه في غير حال مرضه فليس للوارث أن يتصرف فيه. وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت، وملك الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد إذا اعتقد، وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب كالجنون مثلا. هذا له العيب المشترك بين الزوج والزوجة. ولعل التعبير بالملك، جواب الشيخ، للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والرد لعقد الفضول والتسلط على فسخ العقود الجائزة. هنا بعض الشراح، وأعني به السيد المروج أعلى الله مقامه الشريف، أفاد بأن تعبير الشيخ فيخرج ما كان من قبيل الإجازة منبه على أن جميع الموارد التي نقض بها ليست بخارجة، وإنما بعض الموارد خارجة. واستشهد على ذلك بماذا؟ استشهد على ذلك بأن الشيخ قد التزم في مسقطات خيار المجلس بأن فسخ الأمة المملوكة المزوجة إذا اعتقت هو من الحقوق، التزم الشيخ نفسه بأن ذلك من الحقوق، وهذا يدل على قبوله ماذا؟ للنقض في هذا المورد. ولذلك قال هنا فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والرد لعقد الفضول والتسلط على فسخ العقود الجائزة، ولم يذكر الموارد الأخرى. ولكن نحن لو كنا وهذا التعبير فقط، هذا التعبير يؤتى به لأجل التمثيل وليس لأجل التبعيض، ليس لأجل التجزئة، إنما هو يؤتى به لأجل التمثيل. وبالتالي لو كنا نحن وهذا التعبير فهو لا يدل على ما أفاده السيد. نعم لو ثبت بأن الشيخ قد التزم بأن ذلك المورد من موارد الحقوق لا من موارد الأحكام لكان كلام السيد تاما، ولكنني لا أتذكر ذلك، وأيضا بحسب البحث لم أعثر عليه، فلعلكم تقفون على ذلك أيضا بحسب بحثكم. فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق، ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط. هذا ما يرتبط بالتعريف الأول، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول التعريف الثاني، والحمد لله رب العالمين.